معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد فأهلا بكم ومرحبا في دورة البصائر على شبكة الطريق إلى الله، هذا المستوى الرابع، ومعنا في مادة الفقه باب العقيقة. والعقيقة في اللغة تطلق على الخرزة الحمراء من الأحجار الكريمة، تطلق على شعر المولود من الناس أو من البهائم. قال أبو عبيد: العقيقة الشعر الذي على المولود، وجمعها عقائق. ثم العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة، هذا أصل تسمية العقيقة. سمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره، ثم اشتهر ذلك حتى أصبح من أسماء العرفية، حيث لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة. والعقيقة اصطلاحا ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، تذبح عن المولود. أما حكم العقيقة فجمهور الفقهاء على أنها سنة ليست واجبة، وذهب الحنفية إلى أن العقيقة مباحة ليست سنة، وذهب الحسن وداود إلى أن العقيقة واجبة. العقيقة واجبة، الجمهور استدلوا على أنها سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، خرجه أبو داود والنسائي. الحنفية يقولون ليست سنة بل هي مباحة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، وكأنه كره الاسم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السائل: إنما نسألك أحدنا يولد له؟ قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، رواه النسائي. الحنفية قالوا: قوله من أحب أن ينسك وفليفعل، معنى أنها ليست سنة بل أمر مباح. وأما القائلون بالوجوب ومذهب الظاهرية فأتوا استدلوا ببعض ما ورد من الأمر بها، كما في حديث سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه البخاري، أمر بإراقة الدم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وابن ماجة. وبحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، سيأتي معنى هذا، رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، رواه الترمذي. والراجح مذهب الجمهور أنها سنة وليست واجبة، بدليل قوله: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، من أحب، فليست واجبة. مقدار العقيقة ووقت ذبحها: يذبح عن الذكر، السنة أن يذبح عن الذكر شاتان متكافئتان أي متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث أم كرز الكعبية عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة. والفرق بين الذكر والأنثى أن السرور بالذكر غالبا يكون أكمل، فيكون الشكر عليه أكثر، هكذا علل الشافعية، هكذا علل بعض الفقهاء. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وأن العقيقة شاة واحدة. الحنفية والمالكية يقولون: العقيقة شاة واحدة للذكر والأنثى، وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. أما وقت العقيقة فهل لا بد أن تكون من اليوم السابع فما بعد، أو يجوز أن تكون بعد يوم بعد الولادة مباشرة؟ فالشافعية والحنابلة على أن وقت الذبح يبدأ من الولادة مباشرة، فيصح أن يذبح العقيقة بعد الولادة. وأما الحنفية والمالكية فقالوا إن العقيقة تكون في سابع الولادة ولا تكون قبله. اتفق الفقهاء على استحباب أن يكون الذبح في اليوم السابع، في اليوم السابع، وثم قالوا إن الذبح بعد ذلك يمتد. الحنابلة يقولون إن فات الذبح في السابع ذبح في الرابع عشر، فإن فات في الرابع عشر ذبح في الحادي والعشرين، واعتمدوا على ذلك في حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالصحيح أن العقيقة تستحب في اليوم السابع وتجوز قبله بعد الولادة، كما تجوز في أي يوم بعد اليوم السابع. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود بأحكام المولود، قال: والظاهر أن التقييد بذلك أي بالسابع استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت. في حديث سمرة: كل غلام رهينة بعقيقته أو مرتهن بعقيقته، اختلفوا في معناه. قيل معناه أنه إذا لم يعق عنه ومات طفلا منع من الشفاعة لأبويه، لا يشفع لأبويه لو مات طفلا ما دام لم يعق عنه. وقيل معناه أن العقيقة سبب لتخليصه من الشيطان وحمايته منه، فإذا لم يعق عنه تضرر الولد وحصل له الأذى، وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن هذا من فعله هو، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. إذن هنا معنيان مشهوران: إما أنه لا يشفع لأبويه لو مات صغيرا، وإما أن العقيقة سبب لحمايته وتخليصه من أذى الشيطان. عندنا مسألة الاشتراك في العقيقة. إذا ذبح الإنسان ذبيحة كاملة فعقيقته صحيحة اتفاقا، لكن هل يصح أن يشترك بسبع في بقرة أو في جمل كما يصح ذلك في الأضحية؟ في ذلك خلاف يسمونه الاشتراك في العقيقة. ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الاشتراك في العقيقة لا يصح، لا بد أن تذبح ذبيحة كاملة، حتى لو أردت أن تذبح بقرة تذبح بقرة كاملة. بعض الناس يقول مثلا عنده مولودان أو ثلاثة فيريد أن يذبح بقرة عنهم، فنقول على مذهب المالكية والحنابلة لا يصح ذلك، بل البقرة عن شخص واحد. ذهب الشافعية إلى أن العقيقة كالأضحية، يجزئ فيها سبع بقرة عن شاة، السبع يجزئ عن شاة كما في الأضحية. والنووي رحمه الله يقول: لو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أراد كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم. مسألة الاشتراك حتى في الأضحية، لو أن سبعة اشتركوا في شراء بقرة، خمسة منهم يريدون الأضحية واثنان يريدون اللحم، بل حتى لو كانوا من غير المسلمين، اثنان من غير المسلمين يصح ذلك. لكن هنا القضية ليست في القضية في الاشتراك أصلا، هل يصح الاشتراك في العقيقة أو لا؟ قال في زاد المستقنع وهو من متون الحنابلة: حكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني لا يصح الاشتراك. هذا مذهب الحنابلة ومذهب المالكية كما ذكر.
ولكي لا ننطفئ هلمو كي نحيي فينا الآمال.
الاشتراك في العقيقة إنما هو جائز عند الشافعية، ممنوع عند المالكية والحنابلة. والشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد ذكر علل لماذا يمنع الاشتراك، يقول أنه لم يرد التشريك في العقيقة والعبادات مبنية على التوقيف، وثانيا أنها فداء. العقيقة فداء عن المولود، والفداء لا يتبعض، هي فداء عن النفس. إذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا. يقول: والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب، أنه لم يرد التشريك في العقيقة. شروط العقيقة: يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، لأنها مثل الأضحية. حافظ بن عبد البر رحمه الله يقول في الاستذكار: قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا. الأزواج الثمانية: الإبل والبقر والغنم والمعز، ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى. ولا بد من مراعاة السن كما ذكرنا في الأضحية، لا بد أن يكون الماعز أتم سنة، والبقرة أتمت سنتين، والجمل أتم خمسا، والضأن الغنم أتم ستة أشهر. يجوز أن يذبح الإنسان عن الغلام الذكري شاة واحدة، لا سيما إذا كانت حاله يعني غير متيسرة. قال الشيرازي رحمه الله في المهذب: والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز. كذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول: فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فلاثنتان أفضل. واستدل على جواز الشاة الواحدة بحديث أبي داود عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا، أي كبشا واحدا. حديث صححه الألباني وصحيح أبي داود، وقال: لكن في رواية النسائي كبشين كبشين وهو الأصح. والشاة أفضل من الجمل ومن البقرة، الشاة أفضل من الجمل والبقرة، بخلاف الأضحية فإن الجمل أعلى وأفضل. لماذا الشاة أفضل؟ لأنها هي التي وردت في السنة ولم يرد الإبل. مسألة: إذا لم يعق عن الإنسان فهل يعق عن نفسه؟ أولا، العقيقة إنما تكون على الأب، العقيقة على الأبي، فإذا لم يعق الأب عن ابنه وكبر الابن فهل يعق عن نفسه؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، والذي يظهر أن ذلك مستحب ومشروع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن لم يعق أصلا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال: ذلك على الوالد، يعني لا يعق الإنسان عن نفسه لأن السنة في حق غيره. وقال ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود: حكم من لم يعق عنه أباه هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟ قال ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. وعلى كل، في رواية أخرى قال أحمد: لم أسمع في الكبير شيئا، قال: من فعله فحسن، ومن الناس من يجيبه. والشيخ نباز رحمه الله يقول: الأظهر أنه يستحب أن يعق عن نفسه، لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فيشرع له أن يقوم بها إذا استطاع، لعموم الأحاديث: كل غلام مرتهن بعقيقته. وعندنا مسألة الجمع بين العقيقة والأضحية، يعني لو أن إنساناً ولد ولده في أيام عيد الأضحى فيريد أن يعق، أو ولد قبل العيد وأخر العقيقة إلى أيام الأضحية، هل يجزئه أن يذبح ذبيحة واحدة ينوي بها العقيقة والأضحية؟ هذا جائز في مذهب الحنفية والحنابلة، أنه يجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة. إذن الشرط أن يذبحها في أيام الأضحية، أن يذبحها في أيام الأضحية، سواء ولد المولود في نفس الأيام أو كان قد ولد قبل ذلك. وبهذا قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم الله. وأما المالكية والشافعية وأحمد في رواية فقالوا العقيقة غير الأضحية، العقيقة مقصودة لذاتها والأضحية مقصودة لذاتها، فلا يجزئ إحداهما عن الأخرى، لأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى. قالوا مثل دم المتعة ودم الفدية. روى الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف عن الحسن قال إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة. وعن هشام بن سيرين قال لا يجزئ عنه الأضحية من العقيقة. وعن قتادة قال لا تجزئ عنه حتى يعق. فعلى كل فيها خلاف معتبر. ومن كلام الحنابلة كما في الكشاف كشاف القناع قال لو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى الذبيحة عنهما أجزأت نصا، أي نصا عن إمام أحمد رحمه الله. وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله بذلك، قال لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة، كفت واحدة صاحب البيت إذا عزم على التضحية عن نفسه، فيذبح هذه أضحية تدخل فيها العقيقة. وذكر هذا ابن القيم كذلك ونقل فيه كلام أحمد رحمه الله، قال أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق عن ابنه الصغير. ما يستحب في العقيقة؟ عندنا مستحبات، أمور مستحبة في العقيقة. أولا يستحب أن يقول اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان، اللهم لك وإليك، ذلك لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال قولوا بسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان. أخرجه البيهقي وحسن النووي رحمه الله إسناده في المجموع. ثانيا استحب جماعة من الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل، لا تكسر عظامها، وتطبخ جدولا، جدولا جمع جدل وهو كل عظم موفر كما هو لا يكسر، يعني تفصل اليد وتفصل القدم وسلسلة الظهر، فلا تكسر العظام، لا يكسر لها عظم. وهذا منقول عن عائشة وعطاء وابن جريج، ونص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فقد روى الخلال عن عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة لا يكسر عظمها ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام. خالف في ذلك مالك رحمه الله فذهب إلى جواز كسر عظمها بل إلى استحباب ذلك، قال يستحب أن يكسر عظامها. لماذا؟ قال لمخالفة أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا لا يكسرون عظم الذبيحة التي تذبح عن المولود. قال الزهري في العقيقة تكسر عظامها ورأسها، وقال ابن رشد في بداية المجتهد استحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل. بل ذكر الماوردي رحمه الله معللا لماذا تكسر العظام، قال لأن عدم كسر العظام طيارة من التطير والتشاؤم، أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون ويقولون، وقد نهي عن الطيرة، ولأن ذبحها أعظم من كسر عظامها. أولا ما علة من يقول لا تكسر عظامها؟ علة الحنابلة ذكروا أشياء منها تفاؤلا بسلامة المولود، لا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة المولود. وما جاء عن عائشة رضي الله عنه عنها ضعفه ابن حزم. فعلى كل المسألة سهلة، إن شاء كسر عظامها وإن شاء لم يكسر عظامها.
ولكي لا نمطفئ أهل أمه كي نحيي فينا الآمال.
من الأشياء التي استحبت في أو ذكر حكمها في فيما يتعلق بالعقيقة، هل يلطخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة أم لا؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة، وقالوا هذا من عادات أهل الجاهلية. وإلى هذا ذهب الزهري وإسحاق وابن المنذر وداود. وصرح بعض الشافعية بتحريم ذلك، ليس الكراهة فقط، تحريم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة. قول الثاني ذهب الحسن البصري رحمه الله وقتادة وابن حزم إلى أن ذلك مستحب، استحب أن يؤخذ من دم العقيقة فيوضع على رأس المولود قبل حلق شعره ثم يغسل بعد ذلك. ونقله ابن حزم عن ابن عمر وهو قول عند الحنابلة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال يدمى رأس الصبي إلا الحسن وقتادة، فإنهما قالا يطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه. والحسن نفسه وردت عنه رواية بكراهة التدمية، وذكر الحافظ ابن حجر هي عند ابن أبي شيبة وقال إسنادها صحيح. من أين قال الحسن وقتادة بأن الصبي يدمى من دم العقيقة؟ أخذوا بما رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويدمى. الرواية التي مشهورة ويسمى وليس ويدمى. كان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به يقول: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها، يعني أخذت الدم من أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. وروى ابن حزم بسنده عن ابن عمر قال: يحلق رأسه ويحلق رأسه ويلطخه بالدم. أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن الرواية المحفوظة هي ويسمى وليس ويدمى. قال أبو داود صاحب السنن بعد روايته الحديث المذكور: هذا وهم من همام ويدمى. قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام وهو وهم، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى. قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا. وهذا الدم في الحقيقة دم مسفوح، هذا الدم النجس كيف يوضع على المولود؟ فابن القيم رحمه الله يقول، طبعا تحفة المولود بأحكام المولود هو بابه، هو أصل في هذا الباب. قال ابن القيم: ولما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة في الإسلام وأكد أمرها وأخبر أن الغلام مرتهن بها، نهاهم أن يجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئا، وسن لهم أن يجعلوا عليه شيئا من الزعفران، لأنهم في الجاهلية إنما كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة تبركا به، فإن دم الذبيحة كان مباركا عندهم، حتى كانوا يلطخون منه آلهتهم تعظيما لها وإكراما، فأمروا بترك ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين، وعوضوا عنه بما هو أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين، وهو حلق رأس الطفل والتصدق بزينة شعره ذهبا أو فضة. هكذا السنة أن يحلق شعره في اليوم السابع ويتصدق بوزن الشعر هذا، يعني جرام أو جرامان، يتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة. وسن لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيب الرائحة الحسن اللون بدلا عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين، والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لونا، انتهى كلامه. والنووي رحمه الله يقول في المجموع: ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران، بطيب أو بزعفران. المسألة الأخيرة فيما يستحب في العقيقة، هل المستحب طبخها أم توزيعها لحما؟ هل يستحب طبخ العقيقة ودعوة الناس إليها أو إعطاؤهم مطبوخة أم توزيعها لحما؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء في ما هو المستحب في ذلك. فمنهم من استحب أن تطبخ، منهم من قال توزع لحما كالأضحية، ومنهم من قال الأمر في ذلك واسع. قال ابن عبد البر رحمه الله: يسلك بها مسلك الضحايا، يؤكل منها ويتصدق ويهدى إلى الجيران، روي مثل ذلك عن عائشة وعليه جمهور العلماء، فتوزع أثلاثا: ثلث لأهل البيت، وثلث للصدقة، وثلث للهدية. والخرقي في متنه متن الحنابلة يقول: وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها، أي سبيلها سبيل الأضحية. قال ابن قدامة رحمه الله: وبهذا قال الشافعي. وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت. وقال ابن جريج: تطبخ بماء وملح وتهدى إلى الجيران والصديق، ولا يتصدق منها بشيء، يعني تطبخ وتعطى. وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين، يعني اصنع بلحمها كيف شئت، وهذا يدل على أنه يذهب إلى هذا أن الإنسان مخير. ابن قدامة يقول: والأشبه قياسها على الأضحية، فيفعل فيها ما يفعل في الأضحية. قال: وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن. وقال النووي رحمه الله: جمهور أصحابنا يستحب ألا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه، بل يطبخه، يستحبون أن تطبخ، وفي هذا تيسير على الناس. قال ابن القيم رحمه الله: وفضل الإمام أحمد طبخها. قيل له: تطبخ العقيقة؟ قال: نعم. قيل له: يشتد عليهم طبخها، يعني يصعب على أهل البيت طبخها، فقال: يتحملون ذلك. قال ابن القيم: وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة. فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيئ يحتاج إلى كلفة وتعب. إذا نحن عندنا ثلاثة خيارات في الحقيقة: توزيعها لحما، أو طبخها ودعوة الناس إليها، أو طبخها وتوزيعها مطبوخة. وهذا هو أكمل الأشياء، أن تطبخ وتوزع، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.